قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة أيات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أعظم آية، وأسعد بهذه الصحبة المباركة مع ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضوان. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا بك مصطفى.
أهلا وسهلا. ولازلنا كما نقول دائما في هذا البرنامج نعيش في أنوار آية الكرسي، أعظم آيات الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولا عجب الحقيقة أن تمر كل هذه الحلقات ونحن تقريبا في المنتصف أو ما إلى ذلك من هذه الحلقات، وما زلنا في أوائل هذه الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لأن القضايا التي تتناولها الآية قضايا خطيرة وعظيمة وجليلة، وتتعلق بربنا العلي الكبير العلي العظيم رب السماوات والأرض، الذي يعني هلك كثير من الناس على مدار الأزمان حينما تصوروا أن هنالك آلهة أخرى، أو وصفوا الله تبارك وتعالى بما لا يليق به عز وجل، فكانت هذه الآية الكريمة هي الرسالة الأخيرة. محطتنا هنا لا تأخذه سنة ولا نوم. تعالوا معنا إخوانا إخوتنا وأحبابنا نتذوق حلاوة هذه المعاني ونتفيأ ظلالها مع فضل الدكتور. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.
تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في أعظم رسالة وجهها الله عز وجل من خلال آية الكرسي، إن ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصاف انفرد بها لا يمكن لإنسان أن يجدها في سواه، وهي موجبة لكل العقلاء أن يوحدوا الله عز وجل وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله. لأننا عبيد، ما من إنسان إلا وهو موصوف بالحاجة والافتقار والعبودية.
نعم.
فسيعبد سيعبد، فيتخير نوعية المعبود. فالله عز وجل أراد أن يبين وصفه الذي ليس في غيره، وقال لنا وبين لنا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فإن كان فيه واحد غير الله عز وجل يتصف بهذه الأوصاف فاعبدوه فلا إكراه في الدين، فإن عبدتموه بعد ذلك فهو طاغوت وأنتم اتبعتم الطاغوت، بنص الآية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهي لا إله إلا الله. فذكر الله عز وجل وصف الحياة والقيومية اللي قلنا فيه بدليل المخالفة، إن هو حي قيوم، يبقى غير الله تبارك وتعالى ميت، وإن كانت فيه حياة فحياة ناقصة. فأراد أن يثبت ذلك بمفهوم المخالفة أيضا من خلال النفي، فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة لأنه حي، ولا يأخذه نوم لأنه قيوم. لأن الحي فينا لو قلنا له استمر في حياتك في يقظة دون أن تنام، فبيقعد يوم يومين، بعد كده تأخذه في الأول السنات، ثم
السنة اللي هي الغفلة
البسيطة، السنة الغفلة اللي هي أقول لك غفلة، غفلات، غفلة فغفلة فغفلة، يظل تأخذه السنات إلى أن تنعدم الحياة ولا يقوم، يبقى لازم يقعد. أخبرك إزاي؟ فلا تأخذه سنة لأنه حي، ولا يأخذه نوم لأنه قيوم. لكن هنا في حاجة جميلة جدا اللي احنا عايزين ننبه المشاهدين إليها، إن ربنا سبحانه وتعالى ما هو إلا تأخذه سنة هو الحي، وهو ذكر الحي قبل كده. ولا تأخذه أو لا يأخذه نوم لأنه قيوم. هو ذكر
التفصيل يعني.
فلماذا التفصيل؟ لذا أسلوب أراد الله أن يبين به منهجا متكاملا في مدح الحق سبحانه وتعالى، وينبه على خطأ من ضلوا في وصف رب العزة والجلال بعقولهم زي الجهمية والمعتزلة والمتكلمين. إزاي؟ السلف الصالح أو طريقة أهل السنة والجماعة في مدح رب العزة والجلال طريقة جميلة جدا جدا، بيسموه النفي المجمل والإثبات المفصل.
النفي المجمل والإثبات المفصل
بالطريقة دي. والنفي عن الله المتضمن لكمال الضد، كمال المقابل. خلينا نوضحها بشكل ميسر شوي. يعني أنا لما أمدح واحد لا يليق إنني مثلا أقابل واحد في طريقة المدح بتاعته وأمدحه بطريقة المتكلمين. طريقة المتكلمين بيقولوا فيها إن ربنا سبحانه وتعالى بننفع عنه الحدوث. طب نفي الحدوث إزاي؟ يقول لك ليس بجسم ولا عرض ولا طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا أخضر ولا بذي لون ولا بذي أعضاء ولا بذي كذا، ويقعد يعني يشوف كل النقص اللي في العالم وينفيه عن الله واحدة واحدة. يعني زي ما تقول مثلا، خلينا أضرب مثلا تتضح منه الفكرة. هل يليق بواحد أن يقابل مثلا أمير ماشي في الشارع يقول له يا أمير أنا أريد أن أمدحك، أنت لست بزبال ولا كالناس ولست بفقير ولست بحيوان ولست بكذا، وأقعد أمدح في الأمير من خلال نفي أوصاف النقص كلها واحدة واحدة عنه، كل النقص اللي في العالم أعدده وأنفيه، أو ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، الأمير هيزعل منك ولا هيتبسط؟ عمر ما في واحد أمير هيتبسط من كده. إنما لو تقول له، أما واحد يجي يمدح يقول له ليس لك نظير فيما رأت عيناي، يبقى أنا أجملت في النفي مرة واحدة، ما فصلتش في النفي. تفصيل في النفي واحدة واحدة كده
لا يدل على الثناء،
لا يدل على الكمال. إنما اللي يدل على الكمال إن أنا أجمل فين؟ في النفي. ولذلك يقول لك النفي المجمل. هم عندهم لا، إثبات نفي مفصل. عند المتكلمين سواء أشاعرة أو معتزلة أو جهمية يقول لك إيه، لا عندنا ليس بجسم ولا عرض ولا طويل ولا قصير ولا ذي لون ولا ذي أبعاد. يوم واحد يشوف الطريقة دي في كتاب يعرف أنه صاحبه عطول من المتكلمين، والمنهج اللي بيصف ربنا سبحانه وتعالى بغير ما وصف به نفسه. لأن ربنا لما وصف
حتى وإن كان نفي،
حتى وإن كان نفي
تفصيل،
لأن الأصل أن ربنا لما جه لما مدح نفسه قال إيه، قال ليس كمثله
شيء
مرة واحدة. يبقى نفى صفات النقص كلها مرة واحدة بقوله ليس كمثله شيء،
جعلها قاعدة نبني عليها كل التصورات الخاطئة ليس كمثله شيء.
فشوف ربنا يشير إلى أن هو يعني يفصل في الإثبات ويجمل في النفي. أما يقول لك ليس كمثله شيء يبقى نفى كل صفات النقص. إنما تعودش تقول لي بقى ليس بجسم ولا عرض ولا طويل ولا قصير ولا بذي لون ولا أبعاد ولا يتجزأ ولا ينزل ولا يصعد ولا كذا وكذا، كل الكلام ده. طب إيه اللي أنت أثبتته كده؟ ده اسمه تعطيل. أنت بتنفي أوصاف الحق سبحانه وتعالى في الحقيقة. عايز تنفى عنه النقص يبقى تنفيها مرة واحدة. تقول ولم يكن له كفوا أحد، مرة واحدة، محدش زيه
على طريقة القرآن.
على طريقة القرآن. إنما طريقة المتكلمين لا، اسمها التفصيل في النفي، طريقة المخالفين. إنما طريقة السلف الصالح وطريقة القرآن اللي ورد في آية الكرسي وغير ذلك من الآيات اسمها الإجمال في النفي، أنفي النقص مرة واحدة عن ربنا سبحانه وتعالى. أقول ولا يظلم ربك أحدا، يبقى نفى الظلم عن إيه؟ عن نفسه جملة، ما فيش ولا واحد. إنما عرفش يقول لك ولا يظلم ربنا سبحانه وتعالى مصطفى، ولا يظلم محمود، ولا يظلم هشام، ولا يظلم كذا، وقعد عد بقى إيه كل البشر اللي ربنا بيظلمش فلان وبيظلمش فلان وبيظلمش فلان. قول ربنا ولا يظلم ربك ايه احد مره واحده. فهم عندهم تلاقي
حتى التفصيل في الدعاء، والدعاء هو العباده. يعني في نهي عن اللهم ادخلني الجنه انهارها وشرابها وحورها، وقعد عد في نهي عن
هذا. الجميل بقى في ايه، ان زي ما هم بيجملوا في النفي ينفوا النقص عن ربنا مره واحده فيقولوا ليس كمثلي شيء، يفصلوا في الاثبات. يعني ايه فصلوا في الاثبات؟ يعني ربنا لما يجي يعدد صفاته يكتر فيها. فانا لما اجي امدح واحد، دي طريقه مدح يتعلمها الناس من القران. انا عايز امدح واحد فامدحه ازاي؟ اقول هذا الرجل رجل معطاء، او هذا الامير امير معطاء، بنى مدرسه كذا وفعل كذا، فاثبت له اللي عمله. اعدد الاشياء الثابته له، أو بنى مدرسة كذا وساهم في كذا، ده هو اللي عمل عملية لواحد فقير كان يتيم، هو اللي حمل هذا اليتيم وساعد في كذا، فأعدد له الصفات إثباتا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى إذا مدح نفسه يجمل في النفي وليس كمثل شيء، لكن في الإثبات يقول لك شوف بقى، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهنا لما يجي يثبت لنفسه الصفات يعدد فيها يا شيخ مصطفى، لكن لما ينفي النقص عن نفسه يبقى مرة واحدة. العكس ده بيحصل عند المخالفين، هم يفصلوا فين في النفس، ليس بجسم ولا عرض ولا طويل ولا قصير ولا أبيض ولا ذي ألوان ولا أبعاد. وما يجي يثبت إذا تثبت لله إيه يقول لك إيه المعتزل، يقول لك ولا صفة، ما نثبتش ربنا ولا صفة. يعني المعتزلة نفوا الصفات عن الله عز وجل، يا أخي ده مدح. يعني أنت ما تقابل واحد تقول له يا أيها الأمير أنت مالكش أي صفة عندي، ما أظنش واحد هيتبسط من كده أبدا، يقول لك إزاي مالكش صفة عندك، إزاي يعني، لأن لو قلت الواحد ما يزعل مني، إنما إن كان معتزل يتبسط يقول لك إحنا ما نثبتش الصفات، لأن إثبات الصفات تشبيه. إذا هو أجمل
يعني لا يثبتون الصفات وينفون أشياء، يعني الحكاية كلها نفي في نفي، يعني
يفصلون تفصيل في النفي وإجمال في الإثبات. إنما القرآن جاء بعكس ذلك، جاء بالتفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، طريقة عكس طريقة القرآن. ولذلك ربنا يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في إيه؟ لازم تثبت له حاجة، قال وهو السميع البصير. فلما قال مش بس كده، إحنا قلنا إن طريقة السلف الصالح وطريقة القرآن اللي هو ورد بها القرآن إن إحنا نعمل إيه؟ نفصل في الإثبات فنعدد الأسماء والصفات زي ما ربنا عددها في سورة الحشر وفي غيرها من الصفات، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبعدين يذكر بعد الإجمال وله ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، دي كله إثباتات لرب العزة والجلال. لكن لما يجي النفي ينفيها مرة واحدة، حتى لو نفى عن نفسه شيء يا أخي مصطفى، لو نفى الله عز وجل عن نفسه شيئا لابد أن يثبت المقابل. ازاي يعني ولا يظلم ربك احدا، لا يظلم ربك احدا، يبقى معنى كده انه موصوف بالعدل، نعم، وهذا مراد الحق سبحانه وتعالى. وصفه العدل لم تثبت في القران ولا في السنه الا من خلال نفي الظلم، وهو ليس باسم من اسماء الله، يعني ليس من اسماء الله العدل، انما من صفاته العدل. العدل من صفاته ليه؟ لان احنا خدناها بالمقابل اللي هو نفي الظلم عنه. أما أقول إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فلما نقول لا يخفى عليه يبقى أثبتنا له في المقابل صفة الإيه؟ العلم، نفي الخفاء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، نفي العزوب واللي هو الخفاء يعني إثبات العلم لله عز وجل. فلما نقول لا تأخذه سنة يبقى على طول لأنه حي
سبحانه وتعالى،
ولا يأخذه نوم لأنه قيوم، فأثبت الحياة والقيومية بطريقتين، طريقة من خلال النص على الاسم وإثباته الحي القيوم، وأثبت كمان من خلال نفي المقابل أن لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه برضه حي قيوم.
وهذه طريقة القرآن التي لا ينبغي أن ينفك عنها المسلم وهو يتكلم عن الله تبارك وتعالى نفيا وإثباتا.
ولذلك هناك تلاقي في المقابل إيه، هم لما يقولوا ربنا سبحانه وتعالى ليس بجسم، أفهم من كده أنه عرض لك ولا عرض، طب يعني إيه طويل ولك ولا طويل، يبقى قصير ولا قصير، يعني وسط ولا وسط، احمر ولا احمر، ولا اخضر ولا اصفر، ولا ويفضل معك كل ما تقول حاجه تثبتها ربنا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. دي بيسموه انت بنت اثبتت ايه. ولذلك ابن تيميه قال ان اللي بيعطل اوصاف ربنا سبحانه وتعالى المعطل يعبد عدمه، ما بيعبدش حاجه. انت بتقول ربنا سبحانه وتعالى لا ينزل السماء ولا ياتي لفصل القضاء وليس على العرش وليس بكذا وليس بكذا، هنا كل ما ربنا يقول حاجه تقول ليس بكذا، أقول ربنا على العرش تقول ليس على العرش، طب أنا أعمل إيه طيب؟ طب أنت أثبت لي أما هوش على العرش يبقى فين؟ يقول لك ولا يحده كذا ولا يعمله، يا أخي قال لك إن هو قال كده، ده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك الرحمن على العرش استوى، أنت ليه ما تثبتش ما أثبته الله لنفسه؟ فهو هنا ينفع
ربنا في ذهنه التجسيم
عاملين زي إيه؟ الشاعر بيقول إيه؟ بيمدح قبيلة من قبائل، فبيقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فواحد يقول لك الراجل ده بيمدحهم ولا بيذمهم؟ لا يظلمون، لا يغدرون بذمة، يعني نفى عنهم الغدر يبقى أثبت لهم الوفاء، أو نفى عنهم الظلم يبقى أثبت لهم العدل. لا، هو مش عايز كده، هو عايز ينفع عنهم الغدر وينفع عنهم الظلم، مش عشان هم موصوفين بالوفاء، عشان هم أحقر وأضعف من أن هم يغدروا أو يظلموا. فالقبيلة حقيرة، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لأن لو هو غدر هيضرب عشان يوفي، فمن عجزه. فده يقول لك النفي الذي لا يتضمن المقابل، وهذه ليست طريقة القرآن، بل طريقة المتكلمين طريقة ذم، كأنه بوصف ربنا سبحانه وتعالى بصفاته، يقول لك إيه، أنا بنفع عن الله مشابهة الحوادث. طب أنت أثبتت له إيه؟ هل أثبتت ما أثبته لنفسه؟ هل أثبتت أنه العرش؟ هل أثبتت أنه ينزل إلى السماء؟ هل أثبتت أنه يأتي لفصل القضاء؟ هل أثبتت أنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم؟ يقول لك أصل دي صفات للحوادث، فأنا بنفيها عن الله عز وجل. يبقى أنت دلوقتي لم تصدق خبر الله عز وجل الذي ورد في القرآن. هذه طريقة المتكلمين، فالله أراد أن يثبت الكمال لنفسه.
بدأت بالنفي والإثبات المجمل. الله لا إله إلا هو.
إلا هو. هو ولذلك يقول لك التوحيد لا يمكن أن يكون توحيدا إلا بإثبات. إزاي؟ أنا لما أقول مثلا عايز أميز ابني عن سائر الناس، فأقول ابني محدش زيه، محدش زيه، ده إفراد. ده بيسميه نفي الوصف عن كل ما سواه وإثبات الولد بس، فلازم أذكر الوصف دي، محدش زيه في إيه. فإن ما قلتش وصف ما يبقاش مدح، فنقول لك إيه، ابن محدش زيه ولا له أي صفة، يبقى ده مش مدح.
يبقى
إنما المدح أن تقول
ليس يعني نفي، هذا النفي ليس له معنى،
ملوش قيمة،
مفرغ من المعنى.
إنت يبقى له قيمة
لما إذا أثبت،
إذا أثبت أقول محدش زيه في علمه. هو أشطر وقت
الكلام يبقى
وإن كان الحال مش كده ولا في الزهر.
لا يعني 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 كلام يبقى معتدل له منطق.
إنما هم بيقولوا إيه، ربنا سبحانه وتعالى، المعتزلة قالوا مالوش سمع ومالوش بصر. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن ليس كمثل شيء. يعني ربنا محدش زيه في 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 سمع وبصر؟ لا، محدش زيه خلاص. لو أنا أثبت السمع هشبهه، إنما ربنا ما قالش كده، قال ليس كمثل شيء، محدش زيه في إيه؟ قال في سمعه، في بصره، في علمه. فأثبت إن في سمعه ليس كالأسماع، سمعه يسمع به السر وأخفى، انما سمع ان احنا يجيب مثلا كيلو او 2 كيلو، ده يجيب 30 متر يسمع دقه الساعه بس، انما زيد عن كده ما يجيبش. فشتان بين سمع وسمع، هذا معنى ليس كمثل شيء. انا ما حدش زيه في سمعي، ما حدش زيه في بصري، ما حدش زيه في اي صفه من صفاتي، في ربوبيتي لخلقي.
انا بتخيل دكتور يعني من قالوا هذا هم طبعا معتزله واضربهم يعني امثال
المتكلمين،
متكلمين بماذا كانوا يفسرون؟ مش عارف ان كانوا بيصلوا ولا لا، يعني اذا ركعوا ورفعوا من الركوع يقولوا سمع الله لمن حمده، يعني يعني ماذا كانوا يفسرون؟
ده وصل الحال ببعضهم من المعتزله، كان قاعد مع الخليفه المامون وهم قاعدين مع بعض، فبيبصوا للكعبه، كانوا قدام الكعبه يعني، فعلى ستار الكعبه مكتوب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو بمعتقد ان احنا لو اثبتنا صفه السمع لله يبقى احنا جعلنا له اذن، لانه عنده السمع، سمع الاذن سمع مخلوق. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيسمع ازاي؟ والله ما اعرفش، انا لازم اشوفه بعيني او اشوف له مثيل، وانا لا شفته ولا شفت له مثيل، ما شفناش. الرسول قال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت.
لكن اثبات صفه السمع،
صفه السمع كيف يسمع؟ ما اعرفش، ما اشوف هقول لك، وانا ما شفتش. فالمهم هو قاعد معتقد ان اثبات السمع لله تشبيه. فبيقول للخليفة إيه، يا أمير المؤمنين أريدك أن تحذف السميع البصير من قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتحط مكانها العزيز الحكيم. قال لا، ليه أنت عايز تعمل كده؟ فطبعا ما ممكن على مذهبي، بس كانت واضحة قوي، عايز يحرف آية عشان يشيل منها أن اعتقاده إثبات السمع لله معناه له أذن. تخيل دي،
ما هو يعني هذه يعني ضريبة وجزاء الذي يخرج عن خط السلف الصالح وعن منهج السلف الصالح، يصل بالأمر ويسول له الشيطان أن يحذف آية من القرآن،
حتى آية تانية ده واحد
مع ضلالي وفاهم.
أنت عارف اللي جه لأبي عمرو بن العلاء وهو أحد القراء المشهورين، فقال له، هم كانوا بيقولوا أن ربنا ما بيتكلمش، لأن لو اتكلم يبقى لسان وفم، فهو بيتخيل مخلوق ويسعى على ربنا سبحانه وتعالى. فبقول له أريدك أن تقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، يعني وكلم الله يبقى ربنا هو اللي بيتكلم وموسى هو اللي بيسمع، فعايزك تحط لي فتحة على اسم الجلالة وكلم الله موسى، على ان موسى هو اللي بيتكلم
مفعول
مقدم يعني، وان ربنا هو اللي بيسمع، علشان ايه؟ عشان ينفع عن الله صفة الكلام، عشان ينفع عن الله صفة الكلام. فقال له طب افرض انا سمعت كلامك وقلت وكلم الله موسى، وده تحريف في فتحة، هنشيل الضم ونحط فتحة، وده تحريف بين، طب هنعمل ايه في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، دي هنحرفها ازاي دي؟
كلمه
شفت بقى ازاي؟ فبهت هذا المعتزلي بسبب ان الآية لا تساعده ابدا على ذلك.
لا، حتى وان ان ان صح انجاز ذلك فرضا وكلم الله على زي ما هو عايز،
فربنا هيبقى اللي بيسمع،
يسمع صفة السمع يعني،
لكن شوف التخبط اللي هم فيه. ولذلك احنا بنقول صفات ربنا سبحانه وتعالى تثبت ويثبتها الانسان لربه بالكتاب والسنة،
صح،
بتصديق خبر الله،
نعم،
وليس بالعقل فقط. لان الاشعرية بيقولوا احنا بنثبت لربنا سبع صفات بس، ليه يا جماعة؟ قالوا ان العقل دل عليه، الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. قال هم دول السبع صفات يسموها الصفات المعنوية. طب والباء الاستواء والنزول؟ قالوا لا 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 لا، هذه لو أثبتناها لربنا يبقى شبهناه، فكل نص وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض روم تنزيه، يعني نصوص القرآن توهم التشبيه وفيها تشبيه وضلال، وأنت عايز تصرفها عن معناها، أنت اللي فاهم غلط. القرآن ما فيش فيه لا تشبيه ولا فيه شبه قبيح.
الأبيات دي تدرس في الأزهر
للأسف، أنه كل نص أوهم التشبيه، بقول لك أن النصوص توهم التشبيه، يعني الرحمن العرش استوى توهم التشبيه، أي تشبيه فيه؟ وربنا بيتكلم عن استوائه، استواء الرحمن ولا استواء الإنسان؟ فأنت لما يقول لك الرحمن العرش استوى فتتصور أنت إنسان، يبقى في هذه الحالة ما وحدت الله تبارك وتعالى،
الخلل في تصورك،
الخلل في تصورك أنت. وبعدين الغريب أنه يفرض الكلام ده على الناس ويقول لك ان هو ده المذهب المعتدل، اي اعتدال في ذلك؟ تقول وكل نص اوهم التشبيه اقولها او فوض ضروم تنزيه، يعني هذه النصوص، يقول لك ولذلك يقول لك هذه النصوص الخبريه موهمه للتشبيه والجسميه، كان يعني. ولذلك تسال واحد ربنا سبحانه وتعالى يسال عنه باي، يقول لك لا 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 اوعى تسال عنه باي، ليه ما تسالش عنه باي؟ ده الرسول عليه الصلاه والسلام سال جاريه اين الله، يقول لك اصل جاريه زي احد الاخوه، يقول لك ده جاريه جاهله ما بتفهمش. طب هي جاهله ما بتفهمش والرسول يقول اعتقها فانها مؤمنه،
يقرها يعني على جهلها،
يقرها على جهلها وعلى على ضلالها. ربنا سبحانه يسأل عن أين اللي تخصه في الغيب، في عالم الغيب، أنا ما أعرفش العرش كيفيته إيه ولا شكله إيه ولا أبعاده إيه. أنت بتقول لازم يكون العرش يبقى له أبعاد، ده لو عندنا هنا بتقيس في محاور سين وصاد وعين في المخلوق. فالله عز وجل ليس كمثله شيء في استوائي على عرشه أو في نزوله إلى خلقه أو في حياته أو قيوميته. فالله عز وجل حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هو ده المفترض ان الشخص يؤمن به. فنصدق الله في خبر، نقول هذه النصوص على ظاهرها الذي يدل على الخالق، مش ظاهرها يبقى ظاهر النصوص اللي هو المخلوق. ساعة ما يقول لك النصوص ليست على ظاهرها، ما ظاهرها؟ يقول لك استواء الانسان. بئس هذا الفهم، انك تقول ربنا يقول الرحمن عرش استوى فتتخيل انسان. هو قال لك تخيل انسان؟
قاس على المخلوق،
قاس على المخلوق. للاسف هذه عقيده تحتاج الى إعادة النظر لمن يدرسون هذه المسألة، إنها مسؤولية والله أمام الله عز وجل. وأغلبهم طبعا بتبقى القضية قضية فهم، لأن هو ممكن يكون هو تربى على هذا المنهج وتأثر به وظن أنه الحق، فأدى ذلك إلى أنه هو يعتقده ويدافع عنه، فهذه مشكلة كبيرة جدا. ولذلك إحنا بنقول أن طريقة القرآن هي أفضل طريقة، وهي تصديق خبر الله عز وجل وحمل النصوص على ما أراده الله مش ما أراده الإنسان. وبقول الرحمن ينزل ربنا للسماء الدنيا، فقول لك إزاي حينزل؟ فكلمة ازاي دي ما ينفعش تسأله، لأن كلمة ازاي يعني كيف ينزل، وأنا لازم أشوفه بعيني وده ما حصلش، أو أشوف له مثيل زيه. أقول لك لو كان بينزل يبقى النزول ده صفات الحدوث وما شابه ذلك. أقول لك هو بيتكلم عن نزول إنسان ولا بيتكلم عن نزوله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا المنهج آية الكرسي وضحته، يعني هي أعظم آية. ف فبينت مناهج المخالفين والمنحرفين حتى في توحيد الأسماء والصفات، فما بالك بقى بتوحيد العبادة. فإذا كان الأمر كذلك فالله تبارك وتعالى حي قيوم، وحياته لا تقاس على حياة البشر الذي أو الذين تأخذهم الغفلة والسنات. فالله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه حي ولأنه قيوم. فيعني من أجمل ما يمكن أن يبدأ الحق سبحانه وتعالى بهذا الوصف الذي انفرد به، فجميع ما سوى الله تأخذه الغفلة وتأخذه السنات، فلا يصلح أن يكون إلها. يبقى ينبغي أن نتوجه إلى الله وحده. يبقى كل آية، كل جزء في آية الكرسي ربنا ذكر فيه سبب من الأسباب اللي تدعو جميع العقلاء إلى أن يوحدوا الله وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
الحقيقة أنا أشعر أن الآية آية الكرسي كما أشرت فضلتك، يعني كل لفظة فيها بناء متكامل لقضايا العقيدة، يعني كل لفظة نخرج منها فنتحدث عن العقيدة كلها بكل جوانبها. ثم
هي فعلا
الكلمة التي بعدها نشعر أنك تتكلم عقيدة كلها بشكل آخر جديد، فكأن ينابيع النور تتفجر من كل كلمة.
من جمال شاش مصطفى اتصال الأجزاء ببعضها في الآية، يعني كل وصف ربنا ذكره سبب اللي بعده. ازاي يعني؟ يقول مثلا ايه الحي القيوم، فمش هيقول لا تأخذه سنة ولا نوم إلا لما يقدم الأول الحي القيوم. مين الحي القيوم؟ قال لا تأخذه سنة ولا نوم. طب واحد لا تأخذه سنة ولا نوم وهو حي قيوم، شوف يا شيخ مصطفى، وموصوف بالحياة المطلقة، يبقى الملكية مين اللي هيورثها؟
هو وحده سبحانه.
فقال له ما في السماوات وما في الأرض.
الله أكبر.
إذن له ما في السماوات والأرض جاية بعد إيه؟ الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، في تسلسل منطقي عقلي. كل سبب جاي مبني على اللي قبله، كل سبب جاي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه مبني على قول له ما في السماء في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم مبني على اللي قبله، وأنت ماشي كده لغاية ما تخلص الآية.
سبحان الله. وهذا
فيها إعجاز عجيب جدا.
إعجاز وفيها منهج، يعني هي المنهج المنطقي، المقدمات والمعطيات وما إلى ذلك، والسبب الذي يسلم للنتيجة وهكذا. فآية الكرسي احنا لسه ما مشيناش فيها مع كل هذه الحلقات الا يعني في
ربنا عنا
في الجملة الاولى منها، ومع ذلك نشعر ببناء ضخم جدا من المحكمات العقدية التي لا ينبغي لمسلم يريد ان يوحد ربه سبحانه وتعالى ان يخرج عن اطارها. حقيقة امتعتنا فضلت الدكتور، وما زلت تمتعنا، وفي النهاية أشكر باسم حضراتكم لشيخنا الجليل فضيلة الأستاذ دكتور محمود عبد الرازق الرضواني، جزاك الله خيرا دكتور، بارك الله فيكم. وكذلك أشكر مخرجنا هشام النجار، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة من برنامجكم أعظم آية، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه